بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، صلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يقول شيخ الإسلام رحمه الله في مسألة العلو، علو الله جل وعلا خلقه إلى أمثال ذلك مما لا يحصيه إلا الله، مما هو أبلغ المتواترات اللفظية والمعنوية التي تورث علما يقينيا من أبلغ العلوم الضرورية. ولكن الذي لم يرد الله جل وعلا له إيمان وخير فلن تفيده الأدلة ولو كثرت، ولو جئته بكل آية ما يؤمن حتى يريد الله جل وعلا له الإيمان. فعلى هذا يجب على العبد أن يتجه إلى ربه جل وعلا ويسأله الهداية السداد والتوفيق، وإلا الأدلة في هذا من أوضح ما يكون، أدلة عقلية وأدلة سمعية وأدلة اتفاقية وفطرة فطر الله جل وعلا عليها خلقه. ومع هذا خالف هؤلاء المتكلمون، خالف هذا المعنى، هذا الذي عليه هذه الأدلة الكثيرة، وقالوا إن الله في كل مكان، تعالى الله وتقدس عن قوله. أو منهم من يقول لا داخل العالم ولا خارجه ولا محايشه ولا فوق ولا تحت، يعني نفوا نفيا يدل على العدم. والرسول صلى الله عليه وسلم بلغ أمته عن الله جل وعلا هذا الذي أوحاه الله إليه من أنه فوق السماء وأنه مستوى على عرشه تعالى وتقدس. فهو الذي جاء بالهدى من عند الله جل وعلا، ومن خالف هذا فقد ضل ضلالا بعيدا. الله جل وعلا فوق عرشه بائن من خلقه، كما فطر الله جل وعلا على ذلك عباده المؤمنين الذين لم تجتالهم الشياطين ولم تغير فطرهم. وأنه جل وعلا فوق السماء، وأن القول والكتاب والرسالة تنزل من عنده تعالى الله وتقدس. ثم أقول عن السلف في ذلك من الأقوال ما لو جمع لبلغ مئات أو ألوف، لأن هذا لم يخالف فيه أحد من السلف، بل حتى الجاهلية آمنوا بذلك وهم يعلمون أن الله فوقهم. ثم ليس في كتاب الله ولا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من سلف الأمة، لا من الصحابة والتابعين ولا من أئمة الدين الذين أدركوا هؤلاء المخالفين حرف واحد يخالف ذلك لا نصا ولا ظاهرا. ولو اجتهد الإنسان أن يضرب شيئا من ذلك ما استطاع، لا في كتب التفسير ولا في كتب الحديث ولا في السيرة ولا في غيرها، لأن هذا باطل مخالف للحق ومخالف للفطرة التي فطر الله جل وعلا عليها خلقه. ولم يقل أحد منهم قط إن الله ليس في السماء ولا أنه ليس على العرش ولا أنه في كل مكان ولا أن جميع الأمكنة بالنسبة إليه سواء ولا أنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا متصل ولا منفصل ولا أنه لا تجوز الإشارة الحسية إليه بالأصابع ورفع الأيدي إليه. ما أحد يقول هذا إلا الذين استولت عليهم الشياطين وأضلتهم عن الفطر وعن الحق. بل قد ثبت في الصحيح عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب خطبته العظيمه يوم عرفات في اعظم مجمع حضره رسول الله صلى الله عليه وسلم جعل يقول لهم الا هل بلغت فيقولون نعم فيرفع اصبعه الى السماء وينكبها اليهم ويقول اللهم اشهد غير مره وامثال ذلك كثير فان كان الحق بما يقوله هؤلاء السالبون النافون الصفات الثابته في كتاب الله جل وعلا سنه رسوله صلى الله عليه وسلم هذه العبارات ونحوها التي يتبنونها وينشرونها ويثبتونها في كتبهم ويقولونها ويعتقدونها في قلوبهم أنه ليس داخل العالم ولا خارج العالم ونحو ذلك أو أنه في كل مكان فهذا لا يفهمه لا عامي ولا طالب علم لا من الكتاب والسنة ولا من أقوال الناس السابقين إنما هذا ضلال بين ظاهر استولى به الشيطان على هؤلاء الذين يدعون أنهم على الحق فلا يوجد لهم دليل في ذلك إلا ما ينحته الشيطان في أذهانه من أننا إذا قلنا إنه في السماء أو أنه على العرش أن هذا يدل على التجسيم ويدل على التشبيه وهذا شيء نقشه الشيطان في أذهانهم وأضلهم به إلا الله أكبر من كل شيء وأعظم من كل شيء وهو الخالق لكل شيء وهو الذي خلق العرش ثم استوى عليه تعالى الله وتقدس عن قول هؤلاء وعن عقائدهم التي تنطوي عليها قلوبهم فكيف يجوز على الله جل وعلا ثم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثم على خير الأمة أنهم يتكلمون دائما بما هو نص أو ظاهر سبق الفرق بين النص والظاهر أن النص هو الذي لا يحتمل غير ما قيل فيه والظاهر هو الذي يكون ظاهر الدلالة في ذلك لم يأتي شيئا يخالف أن الله جل وعلا فوق وأنه على عرشه مستوى على فوق الذي يجب اعتقاده ولا يجوز مخالفته هو هذا الذي دل عليه الكتاب والسنة ودلت عليه فطر المؤمنين وإجماعهم وقد ثبت أن زوج النبي صلى الله عليه وسلم زينب كانت تفتخر على زميلاتها وصاحباتها تقول إن الله جل وعلا زوجني من فوق سبع سماوات وأنتن زوجكن أهاليكن ولا أحد ينكر هذا فهذا دليل على الإجماع على أن الله جل وعلا فوق ولم يأتي شيء على خلاف ذلك الصحابة وأتباعهم الذين آمنوا بالله وبكتبه اتبعوا الرسول لم يأتي عنهم شيء يدل على خلاف هذا لا نصا ولا ظاهرا حتى يجيء أنباط الفرس والروم وفروخ اليهود والفلاسفة يبينون للأمة العقيدة الصحيحة التي يجب على كل مكلف أو كل فاضل أن يعتقدها هذا لا يقوله ولا يعتقده مسلم ولئن كان ما يقوله هؤلاء المتكلمون المتكلفون هو الاعتقاد الواجب وهم مع ذلك أحيلوا في معرفته إلى مجرد عقولهم وأن يدفعوا بمقتضى قياس عقولهم ما دل عليه الكتاب والسنة نصا ظاهرا لقد كان ترك الناس بلا كتاب ولا رسالة هو أهدى لهم وأنفع على هذا التقدير، بل كان وجود الكتاب والسنة ضررا محضا في أصل الدين لأنه مخالف لهذا خلافا ظاهرا لا يحتمل غيره. هذا مما هو واضح وظاهر، فإن حقيقة الأمر على ما يقوله هؤلاء الضلال أنكم يا معشر العباد لا تطلبوا معرفة الله جل وعلا وما يستحقه من الصفات نفيا وإثباتا إلا لا من الكتاب ولا من السنة ولا من طريق سلف الأمة، ولكن انظروا أنتم فما وجدتموه مستحقا له من الأسماء والصفات فصفوه به. الصفات وصفه سواء كان موجودا في الكتاب أو السنة أو لم يكن موجود، وما لم تجدوه مستحقا له في عقولكم فلا تصفوه به. هذا التقدير الذي يقوله الشيخ هو الظاهر، وهو الذي تنص عليه أقوالهم وأفعالهم. ثم هم ها هنا فريقان، أكثرهم يقولون ما لم تثبته عقولكم فانفوا، ومنهم من يقول بل توقفوا فيه، وما نفاه قياس عقولكم الذي أنتم فيه مختلفون مضطربون اختلافا أكثر من جميع اختلاف على وجه الأرض، فانفوه وإليه عند التنازع فارجعوا. يعني أنهم يعتمدون على النفي، والنفي ليس مستندا إلى دليل، وإنما هو كما يقولون أدلة عقولهم، وهي في الواقع ليس أدلة وإنما هي شبهات وأمور يوجدها الشيطان في قلوبهم. فإن الحق الذي يجب اعتقاده واتباعه هو ما يقوله الله العليم بكل شيء، ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم، فليس الحق كما يقولون هؤلاء وكما يعتقد هؤلاء، فإن هذا من الضلال البين. وما كان مذكورا في الكتاب والسنة يعني أنهم هكذا تقدير القول أنهم يقولون هذا، لا يقولون هذا صراحة، ولكن هذا هو الذي يدل عليه كلامهم ويدل عليه تدل عليه كتبهم التي يسجلونها. قال وما كان مذكورا في الكتاب والسنة مما يخالف قياسكم هذا أو يثبت ما لم تدركه عقولكم على طريقة أكثرهم فاعلموا أني أمتحنكم، يعني إن كأنهم ينقلون هذا عن الله، يعني فاعلموا أني أمتحنكم بتنزيله لا لتأخذوا الهدى منه ولكن لتجتهدوا في صرف دلائله وإخراجها عن مضمون الكلام، فأبحثوا عن شواذ اللغة ووحشي الألفاظ وغرائب الكلام، واصرفوا هذا الكلام الظاهر الجلي بها عن مدلوله، يعني أن هذا هو مقتضى قولهم وهو مقتضى ما يكتبونه ويسجلونه ويبينونه للناس، فإن تسكت عنه مفوضين علمه إلى الله مع نفي دلالته على شيء من الصفات، فهذا حقيقة الأمر على رأي هؤلاء المتكلمين الضالين. وهذا الكلام يقول قد رأيته صرح بمعناه طائفة منهم، وهو لازم لجماعتهم لزوما لا محيد عنه، ومضمونه أن كتاب الله لا يهتدى به في معرفة الله، وكذلك سنة الرسول السنة معزولة عن التعليم والإخبار الذي يكون عن صفات الله جل وعلا عن رسله، وأن الناس عند التنازع لا يردون ما تنازعوا فيه إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إلى مثل ما كانوا عليه في الجاهلية، إلى أمثال ما يتحاكمون إليه، ويتحاكم إليه من لا يؤمن بالأنبياء كالبراهمة والفلاسفة وهم المشركون والمجوس وبعض الصابئين. فمعنى هذا هو دعوة الشيطان إلى الضلال وإلى جهنم، نسأل الله السلام. هذا حقيقة. فكيف يعني يكون فيه موازنة بين كلام الله وكلام رسوله وقول هؤلاء وعقائدهم التي يعتقدونها؟ إلا لمن طمس الله على قلبه وأظله ضلالا بعيدا عن الهدى. وإن كان هذا الرد، قول رحمه الله، وإن كان هذا الرد لا يزيد الأمر إلا شدة، يعني عند هؤلاء، لأنهم لا يقبلون، ولا يقبلون قول الله ولا يقبلون قول رسوله صلى الله عليه وسلم، بل تزداد معاداتهم وتزداد مخالفاتهم لمن دعاهم إلى مثل هذا. ولا يرتفع الخلاف به، يعني هذا الكلام، إذ لكل فريق طواغيت يريدون أن يتحاكموا إليها. الطاغوت هو الذي تمادى في الخروج عن وضعه، أو مأخوذ من الطغيان، وقد أمروا أن يكفروا بالطواغيت ولكنهم يؤمنون بها ويتبعونها. وما أشبه هؤلاء المتكلمين بقوله صلى الله عليه وسلم، بقوله جل وعلا: ألم تر إلى الذين والوا النجوى، ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. فإن هؤلاء إذا دعوا إلى ما أنزل الله من الكتاب وإلى ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، والدعاء إليه بعد وفاته يعني إلى سنته، إذا دعوا إلى سنته أعرضوا عن ذلك، وهم يقولون إن قصدنا الإحسان، يعني الجمع بين أدلة العقل وأدلة السمع، الإحسان علما وعملا بهذه الطريقة التي سلكناها، والتوفيق بين الدلائل العقلية والنقلية. أنهم في الواقع يقولون إذا تعارض دليل العقل ودليل السمع يجب أن يقدم دليل العقل، لأن العقل يقولون هو الذي دل على صدق الرسول. إذن ما الفائدة في الوحي سواء كان في كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذا كان مثلا يقدم عليه أفكار الناس واختراعاتهم؟ مع عامة هذه الشبهات التي يسمونها دلائل إنما تقلدوا أكثرها من طواغيت المشركين الصابئين أو بعض ورثتهم الذين أمروا أن يكفروا بهم، فلان وفلان، يعني تعيين الناس بأسمائهم لا ينبغي، أو عن من قال كقولهم لتشابه قلوبهم. الله جل وعلا يقول: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فيما شجر بينهم، فيما هذا عام في كل ما يكون فيه خلاف. الواجب تحكيم كتاب الله جل وعلا وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن لم يفعل ذلك فليس من المؤمنين. كانوا الناس أمة واحدة، فبعث الله النبيين ومبشرين ومنذرين، وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه، وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه. فإذن الخلاف يكون بعد البغي وبعد العلم. ولازم هذه المقالة لا يكون الكتاب هدى للناس، ولا بيانا ولا شفاء لما في الصدور، ولا نورا ولا مردا عند التنازع، لأننا نعلم بالاضطرار أن ما يقوله هؤلاء المتكلفون الضالون أن الحق الذي يجب اعتقاده لم يدل عليه الكتاب والسنة. إذا كان كذلك فلا فائدة في الرد إليه، وهذا كفر بالله جل وعلا وخروج عن العبودية التي كلفنا بها. وهذا كما يقول لا يدل لا نصا ولا ظاهرا، وإنما غاية المتحذلق يعني منهم أن يستنتج هذا من قوله ولم يكن له كفوا أحد، كما فعل ذلك البخر الرازي، جعل قوله لم يكن له كفوا أحد دالا على النفي المطلق، إن الله لا يجوز أن يوصف بصفة ولا يثبت له معنى من المعاني، تعالى الله وتقدس. وقوله جل وعلا هل تعلم له سميا، فهذا من قلب الحقائق، يعني الذي يدل على الحق يجعلونه دالا على الباطل. فمن كان بهذه المثابة وقد استحكم ضلاله وتمت شقاوته، نسأل الله إلا أن يتداركه الله جل وعلا بتوبة ورجوع إليه. وبالاضطرار يعلم كل عاقل أن من دل الخلق على أن الله ليس على العرش وليس له صفات بقوله هل تعلم له سميا، هذا يدل على أن الله جل وعلا ليس فوق ولا على عرشه وليس له أيضا صفات، أنه دال على إبطال ما عليه المشركين من أنهم يتخذون آلهة يعبدونها غير الله جل وعلا. الله وقوله هل تعلم له سميا يعني هل تعلم له مساميا يساميه ومماثلا يماثله. هذا قد أبعد النجع من استدل بهذا على النفي، وهو إما ملغز أو مدلس، لم يخاطبهم بلسان عربي مبين. ولازم هذه المقالة أن يكون ترك الناس بلا رسالة خير لهم من أصل دينهم كما سبق، لأن مردهم قبل الرسالة وبعدها واحد، وهو عقولهم استنتاجاتهم التي يستنتجونها من أفكاره، إنما الرسالة زادتهم عمى وضلالا على حسب قول هؤلاء. يا سبحان الله، كيف لم يقل الرسول صلى الله عليه وسلم يوما من الدهر ولا أحد من صحابته ولا أحد من أتباعه من هذه الأمة هذه الآيات والأحاديث، لا تعتقدوا ما دلت عليه ولكن اعتقدوا الذي تقتضيه مقاييسه، أو اعتقدوا كذا وكذا، يعني فإن الحق هو ما في في مقاييسكم وعقولكم. أما هذا فهو يدل على خلاف الحق. هذا من قاله أو اعتقده فلا يكون مسلما. وما خالف ظاهر ما دلت عليه عقولهم يقولون فلا تعتقدوا ظاهرة وانظروا فيها فما وافق قياس عقولكم فاعتقدوا وما لا فتوقفوا وأغنفوا. هذا مقتضى قوله. ثم الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر بأن أمته ستفترق 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. وقد علم ما سيكون بتعليم الله له جل وعلا، ثم قال إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال في صفة الفرقة الناجية: هم من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فهلا قال من تمسك بظاهر القرآن في باب الاعتقاد فهو ضال، وإنما الهدى رجوعكم إلى مقاييس عقولكم وما يحدثه المتكلمون منكم بعد القرون الثلاثة، وإن كان قد نبغ أصلها في أواخر عصر التابعين، كما في قول الضلال نفاة القدر، وكذلك الرافضة وغيرهم. ثم أصل هذه المقالة يعني مقالة التعطيل ونفي الصفات إنما هو مأخوذ عن تلامذة اليهود والمشركين وضلال الصابئين، فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام هو الجعد بن درهم، والذي أنكر أن يكون الله جل وعلا كلم موسى أو أنه اتخذ إبراهيم خليلا. وكان الجعد هذا فيما قيل من أهل حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئة والفلاسفة وبقايا أهل دين إبراهيم النمرود، أصحاب النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتأخرين في سحرهم، يقصد بذلك فخر الرازي الذي صنف كتابه السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم، وهو سحر صريح. والنمرود هو ملك الصابئة الكنعانيين المشركين، كما أن كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك القبط يعني الكفار منهم، والنجاشي ملك الحبشة يعني النصارى، هو اسم جنس لا اسم علم. كانت الصابئة إلا قليلا منهم ذاك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة، وإن كان الصابئ قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، كما قال جل وعلا: الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. حقيقة الآية تدل على أن الذي يقبله الإسلام يقبله الله جل وعلا هو الإسلام فقط، لهذا قال من آمن منه، أما قبل الإيمان فهم على الضلال. من آمن منهم من الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل الصالحة فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ليس معنى الآية أن الذين هادوا والنصارى والصابئين أن الله جل وعلا يقبل منهم على ما هم عليه قبل أن يدخلوا الدين الإسلامي ويتبعوا رسول الهدى، هذا لا يفهم من الآية. وقال تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يعني إذا كانوا آمنوا برسلهم الذين أرسلوا إليهم وماتوا على ذلك فهم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أما بعد رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يقبل من الإنسان إلا أن يتبعه ويؤمن بما جاء به ويشهد بأنه الرسول الخاتم الذي ختمت به الرسل ولا رسالة بعده صلوات الله وسلامه عليه. ولكن كثيرا منهم أو أكثرهم كانوا كفارا مشركين، كما أن كثيرا من اليهود والنصارى بدلوا وحرفوا وصاروا كفارا أو مشركين. فأولئك الصابئون الذين كانوا إذاك كانوا كفارا مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون لها الهياكل. الهياكل هي المباني التي يجعلونها على صورة الكوكب وصورة معبودهم، ويزعمون أنها أن روحانياتها تتنزل عليهم فيه. والروحانيات هي الشياطين الذين يتراءون لهم ويضلون. ومذهب النفاة من هؤلاء، يعني نفاة الصفات للرب، أنه ليس له إلا صفات سلبية أو إضافية. أما السلبية فهي النفي، والنفي الذي يثبت لله جل وعلا ليس هو ما يقولونه، لأن النفي يراد به إثبات الكمال. السلبية يعني أخذة من السلب. أما الإضافية فهي كما يقال ابن فلان وأخو فلان ويمين وشمال وما أشبه ذلك، فهذا ضلال ظاهر وبين من أن هؤلاء لا يصفون الله جل وعلا بصفة. فهو جل وعلا قد بين ما يجب أن يعتقد، أن يعتقد فيه، فأخبر جل وعلا أنه له وجه وله يدين وله سمع وله بصر، وأنه عالم بكل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء، تعالى الله وتقدس، وأنه يقبض السماوات بيده ويقبض الأراضين بالأخرى. وكذلك يقولون أنه يكون له صفات مركبة، يعني التركيب مثل ما ذرى، فهذا من الكفر بالله جل وعلا. وهم الذين يعني هؤلاء الصابئة الذين بعث إبراهيم خليل إليهم فكفروا به وردوا رسالته وحاولوا إحراقه. فيكون الجاد أخذ هذه المقالة عن أولئك الصابئة الفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفيرابي دخل حران وأخذ عن فلاسفة الصابئين تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما ناظر السمانية، وهم قوم لا يؤمنون إلا بالمحسوسات. هم بعض فلاسفة الهند الذين يجحدون من العلوم ما سوى ما يشاهدونه ويحسونه ويلمسونه. هذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود الصابئين والمشركين والفلاسفة الضالين، يعني أن هؤلاء المتكلمين هؤلاء مشايخهم هم سندهم الذي يعتمدون عليه، ابتعدوا عن الوحي الذي فيه الهدى وما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كل الوقت. ثم لما عربت الكتب الرومية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء قبل ذلك من جنس ما ألقاه في قلوب أشباهه، يعني أن هذا هو سبب ضلالهم. يعني لكل شيء سبب فلا بد. والأصل في هذا الإعراض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، هذا هو أصل الضلال. إلا ثم هذه التي ذكرها الشيخ رحمه الله وعقائدهم مضادة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفة له تمام المخالفة. وأما كان في حدود 100 انتشرت هذه المقالة، يعني مقالة الجعد وتلميذه الجعد بن صفوان التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته أحمد بن أبي دواد لما قربهم المأمون وصاروا هم الذين تولون الأمر وهم الذين زينوا له امتحان الناس وإلزام الناس في القول بخلق كلام الله جل وعلا أن القرآن مخلوق. أضمت الفتنة ولا يزال هذا الأثر البالغ ينخر في الأمة. وطبقة هؤلاء هما المعتزلة الذين صاروا جهمية، وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وأبي يوسف الشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل بن عياض وغيرهم من السلف فيهم واضح وجلي، وهم يعني بعيدون كل البعد عن الحق. وهذه التأويلات الموجودة اليوم بأيد الناس مثل أكثر التأويلات التي ذكرها أبو بكر بن فورك في كتابه الذي سماه مشتبه القرآن مشتبه السنة، شابهان متشابهات في السنة، كتاب التأويلات ذكرها الفخر الرازي في كتابه الذي سماه تأسيس التقديس، فإنه سهد كل الاجتهاد في تأويل آيات الصفات وأحاديثه، وهو الذي تولى الشيخ رحمه الله الرد عليه في نقد التأسيس. ويوجد كثير منها بكلام خلق غير هؤلاء مثل أبي علي الجبائي عبد الجبار بن أحمد الأمذاني وأبي الحسين البصري، أو كلهم معتزلة، وكذلك أبو الوفاء بن عقيل قبل أن يتوب ويرجع إنه تاب ورجع عما كان عليه، كذلك بحامد الغزالي وغيرهم، هي بعينها تأويلات التي ذكرها بشر المدريسي التي ذكرها في كتابه، وكان كتابه الذي رد عليه الدارمي رحمه الله نقض تأسيسه. وإن كان قد يوجد في كلام بعض هؤلاء رد التأويل وإبطاله، يعني من ذكر من هؤلاء الذين يقول يعني لهم ويقرأوا كلام حسن في أشياء يعني ولكنهم لا يتبنونها ولا يقولون بها، وإنما أحيان يذكرونها لأنها هذه كلام هو النص الظاهر من كلام الله جل وعلا، فمخالفته نصا هذه قد لا تجسر عليها من عنده عقل. ولهم كلام كثير في هذا من تأويلاتهم وكتب الحديث وكذلك التفسير مملوءة من هذه التأويلات التي هي موضوطة عن هؤلاء. ويدل على ذلك كتاب الرد الذي صنفه عثمان بن سعيد الدارمي أحد الأئمة المشاهير في رده على بشر المدريسي نقده، وكان في وقت الإمام أحمد زمن البخاري رحمه الله. البخاري صنف كتابا سماه خلق أفعال العباد فيه ردود على هؤلاء. أما رد عثمان بن سعيد إنه واضح كل الوضوح في هذا، ومن أراد أن يستفيد منه ففائدته قريبة جدا. رد عثمان بن سعيد الكاذب العنيد فيما افتراه على الله في التوحيد، هكذا اسمه، حكى فيه من التأويلات بأعيانها عن بشر المرديسي بكلام يقتضي أن المرديسي أقعد بها وأعلم بالمنقول والمعقول من هؤلاء. فعلى هذا يكون هؤلاء مقلدون يتبعون لمن سبقهم، وليس عندهم شيء يتبنونه من عند أنفسهم وأفكارهم. لأن والحقيقة أنهم يأتون بأمور أيضا يستحدثونها، فيها ضلال كثير ورد لكتاب الله وحديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولكن الحق واضح ومخالفته لا تخفى على من عنده شيء من العلم، بل أصحاب الفطر السليمة لا يقبلونها. فعثمان بن سعيد رحمه الله فكلامه واضح في هذا، والمقصود أن كلام هؤلاء مخالف للحق ومجانب لما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم الردود التي يرد على هؤلاء بها هو الوحيين، الوحي الذي قاله الله جل وعلا وأبلغه جبريل محمدا صلى الله عليه وسلم، وكذلك ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم من البيان والإيضاح، فهذا هو الأصل. ولكن قد يدعي هؤلاء أن عندهم عقول وعندهم أدلة دلت عليها العقول مخالفة لكتاب الله، والحقيقة أن الذي يخالف كلام الله ليس عقل وليس دليل، بل هو شبه وضلالات. ثم إذا رأى مثلا، ثم الإنسان مثلا إذا نظر في كلام الأئمة الهدى أنهم قد أجمعوا على ذم المريسية والمعتزلة، وأكثرهم كفروهم وضللوهم، علم أن هذا القول الساري في هؤلاء المتأخرين هو مذهبهم، هو مذهب المعتزلة والمجلسية. المجلسية حقيقة هم جهمية معتزلة جهمية، وإن نسب الكلام إلى رجل بعينه هو لا يخرج عن هؤلاء الذين عرفوا بالابتعاد عن كتاب الله والهدى في غير ما قالوه، بل هو في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الشيخ رحمه الله: والفتوى لا تحتمل البسط في هذا الباب، وإنما نشير إشارة إلى مبادئ الأمور، والعاقل يسبر وينظر، يعني يسبر يقايس، السبر هو مقايسة الأمور، والنظر الاستنتاج الحق من الكلام. وكلام السلف في هذا الباب موجود في كتب كثيرة، ولا يمكن أن نذكر هنا إلا قليلا منها، مثل كتاب السنن للالكائي، يعني الذي هو شرح السنة، والإبانة لابن بطة، والسنة لأبي ذر الهروي. أكثر الكتب التي يذكرها هنا كثير منها مفقود، ولكن الإبانة لابن بطة وكذلك شرح السنة للالكائي معروفة ومشهورة، أما السنة لأبي ذر الهروي فلا نعلم وجودها. والأصول لأبي عمر الطلمنكي، الفصول في الأصول، كلام الأئمة الفحول، هذا مفقود لا وجود له إلا ما شاء الله، كانوا في الأرض يعني مخطوطا غير معلوم يجوز ذلك. وكذلك كلام أبي عمر بن عبد البر التمهيد، وكذلك الأسماء والصفات البيهقي، وقبل ذلك السنة للطبراني، هذا أيضا من الكتب المفقودة، ولأبي الشيخ الأصبهاني ولأبي عبد الله بن منده ولأبي أحمد العسال الأصبهاني، قبل ذلك السنة للخلال، والتوحيد لابن خزيمة، كلام ابن عباس بن سريج، والرد على الجهمية لجماعة، قبل ذلك السنة لعبد الله بن أحمد، السنة لأبي بكر بن الأثرم، والسنة لحنبل وللمروذي ولأبي داود السجستاني ولابن أبي شيبة، والسنة لأبي بكر بن أبي عاصب، وكتاب الرد على الجهمية لعبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري، كتاب خلق أفعال العباد، هذا موجود ومشهور، وكتاب الرد على الجهمية لعثمان بن سعيد الدارمي، وهذا كذلك من الكتب المطبوعة المنتشرة، وكذلك كلام عبد العزيز المكي صاحب الحيدة، كلامه أيضا غير موجود، وإنما المؤلف له رد على المعتزلة الجهمية ومن ضمن المفقودات. أما الموجود له فهو الحيدة الذي فيه مناقشة بشر المجلسي بين يدي المأمون، وكلام السلف في هذا كثير، ويكفي عن هذا كله كتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن أعطاه الله فهما وإدراكا للمعاني فإنه لا شك أنه يعلم أن كلام هؤلاء أنه مجانب للحق وبعيد عن موافقة كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وكلام الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه ويحيى بن يحيى النيسابوري وأمثالهم، قبل هؤلاء عبد الله بن المبارك وأمثاله، وأشياء كثيرة. وعندنا من الدلائل السمعية والعقلية ما لا يتسع هذا الموضع لذكره، وقد ذكر ذلك رحمه الله في كتابه الذي المشهور درء التعارض العقلي مع النقل، إن بين هذا ووضح ونقل نقولا عظيمة وكثيرة، وكلامه في ذلك من أوضح الكلام وأبينه. يقول: وأنا أعلم أن المتكلمين لهم شبهات موجودة، ولكن لا يمكن ذكرها في الفتوى، فمن نظر فيها وأراد إبانة ما ذكروه من الشبه فإنه يسير. يعني يقول إنه إذا سئل عنه سوف يبينه لأنه سهل. وإذا كان أصل هذه المقالة قالة التعطيل تأويل مأخوذ عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن بل نفس عاقل أن يأخذ سبل أن يسلك سبل هؤلاء ويتبعهم هؤلاء المغضوب عليهم الضالين، ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. حق هذا، ولكن هذا قد لا يتبين لكل أحد، يحتاج إلى أن يكون الإنسان عنده هداية من الله جل وعلا، وعنده معرفة لما قاله الله وقاله الرسول، وكذلك عنده إلمام بما قاله السلف من الصحابة والتابعين لهم، والتوفيق بيد الله جل وعلا. ثم يقول الشيخ رحمه الله: فصل. ثم القول الشامل في جميع هذا الباب أن يوصف الله بما وصف به نفسه، أو بما وصف به رسوله، أو بما وصفه به السابقون الأولون لا يتجاوز القرآن والحديث. السابقون الأولون لا يأتون بشيء من غير كتاب الله كتاب رسوله، ولا سيما في هذا الباب، فلا بد من الرجوع فيه إلى كلام الله وكلام رسوله. ولهذا يقول أهل السنة في عقائدهم الصفات توقيفية، يعني يوقف معها على النص، لأن الكلام بالله جل وعلا لا يجوز أن يكون كلام عقلي أو كلام قياسي أو غيره. فالله جل وعلا أخبر عن نفسه، أخبر بصفاته التي يتعرف بها إلى عباده، فعباد الله يعرفون الله بأوصافه وبأفعاله جل وعلا، لأنه غيب وليس له مثيل فيقاس عليه، تعالى الله وتقدس. لهذين الأمرين صار متعينا أن الوصف الذي يوصف به ربنا جل وعلا هو ما قاله أو قاله رسوله فقط، ولا في هذا مجال للفكر أو العقل. أما العقل العقول فهي تحتاج إلى إرشاد من كتاب الله أو لله جل وعلا، كما قال الله جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض اختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء أخرج به من نبات إلى أن قال: لآيات لقوم يعقلون. لقوم يعقلون يعني أن العقل يجب أن يمتثل وينظر فيما قاله الله جل وعلا. اختلاف الليل وخلق السماوات والأرض، كذلك النبات، كذلك الرياح، تصريف الرياح، وغير ذلك من الأمور التي يفعلها الله جل وعلا ويخلقها، تدل على أنه أليم بكل شيء، وأنه قادر على كل شيء، وأنه لا يخفى عليه شيء جل وعلا. جل وعلا قال الإمام أحمد: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه أو بما وصف به رسوله، ولا يتجاوز القرآن والحديث. هذا هو الحق. تجاوز يعني لا يؤخذ هذا من غيره، بل يجب أن يكون هذا يعني وصف الله يكون من القرآن والسنة فقط. ومذهب السلف أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه، لا يخرجون عن ذلك، وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، من غير تحريف ولا تعطيل. تحريف مأخوذ من الحرف وهو الجانب الشيء، يعني أنهم يأخذون الكلام على ظاهره وما دل عليه، لا يؤولونه تأويلا يخرجه عن الظاهر. التحريف يكون لللفظ ويكون للمعنى ولا تعطيل، والتعطيل هو تعطيل الكلام عما دل عليه، يعني ألا يكون دالا على ما أراده المتكلم. أخذ من العطل وهو الخلو والفراغ، ومن غير تكييف. التكييف يعني طلب الكيفية، أنه على كذا وكذا، هذا ممتنع، لأن هذا يتطلب المشاهدة والإحاطة، هذا لا يمكن. وأما مشاهدة الله جل وعلا في هذه الدنيا هي ممتنعة، وممتنعة يعني غير واقعة، وليس ممتنعة عقلا كما يقول أهل السنة. رؤية الله في الدنيا يعني غير واقعة، ولكنها معقولة، لأن موسى عليه السلام سألها ربه، أخبره الله جل وعلا أنه لا يستطيع ذلك. وكذلك من غير تمثيل، والتمثيل هو التشبيه، نقول على مثل كذا وعلى مثل كذا. ونعلم أن ما وصف الله جل وعلا به نفسه من ذلك حق، ليس فيه لغز ولا فيه خفاء ولا فيه تعمية، بل معناه يعرف من حيث يعرف المقصود المتكلم بكلامه لمن يعرف اللغة. من عرف اللغة عرف ذلك، سيما وهل يجهل قوله جل وعلا الرحمن على عرش استوى، وقوله جل وعلا ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ما أشبه ذلك من صفات الله جل وعلا الظاهرة الواضحة، لا سيما إذا كان المتكلم أعلم الخلق بما يقول، يعني مثل الرسول صلى الله عليه وسلم، فهو أعلم الخلق بما يقول وأفصح الخلق في ما يتكلم به، وقد يعطي من البيان والنصح ما لم يكن لغيره. إذا كان كذلك لا بد أن يكون الهدى فيما قاله وما بينه، والضلال في خلاف ذلك قطعا بلا تردد. وهو سبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في نفسه التي يقول في ذاته، ولا في أسمائه وصفاته، ولا في أفعاله. فكما يتيقن أن الله سبحانه له ذات حقيقة وله أفعال حقيقية، وكذلك له صفات حقيقية، وهو ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا، حدوثا يعني سلب الحدوث، يعني الأمور التي تتجدد له، ولا يدخل في ذلك الكلام، فإن الله منزه عنه حقيقة، لأن الكلام قد يطلق عليه أنه محدث، فقال جل وعلا وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث استمعوا وهم يلعبون، فمحدث يعني جديد في هذا المقصود، أنه كلام نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن قبل ذلك موجودا، يعني كلام الله جل وعلا الذي هو القرآن. أقول إن الهدى كله فيما قاله الله وقاله الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر واضح، ولكن مثل ما سبق الوضوح والدلائل الظاهرة لا تغني من أراد الله ضلاله شيئا، لا بد من الهداية أولا قبل هذا. ولهذا المعنى أمرنا الله جل وعلا أن نسأل ربنا جل وعلا هداية الصراط المستقيم في كل صلاة، في كل ركعة من الصلاة، هداية الصراط المستقيم. الصراط هو كلام الله وما دل عليه، كلام رسوله وما دل عليه، هذا هو الصراط الذي المستقيم الذي أمرنا أن نسأل ربنا الهداية إليه، مع وضوحه وظهوره وجلائه. فالله جل وعلا يقول ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر، قل العلماء هل من طالب علم فيعان، يعني لأنه الأمور في هذا ظاهرة. وسبحانه مع ذلك ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في أوصافه ولا في أفعاله، وكذلك ما يلزم به من حقوقه مثل التوحيد يجب أن يكون له وحده ولا يكون لأحد منه شيء. فهو جل وعلا بين هذا غاية البيان، ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، وكل ما أوجب نقصا أو حدوثا فإن الله منزه عنه حقيقة، ولكن أوصافه وأفعاله لا توجب نقص ولا تدل عليه، بل تدل على الكمال، على الكمال المطلق، فله من كل وصف كماله ومن كل فعل كماله تعالى وتقدس، فإنه سبحانه مستحق للكمال من جميع الوجوه الذي لا غاية فوقه. ويمتنع عليه الذي يقوله المتكلمون الحدوث، لأنهم يجعلون الكلام حدث يجعلون الأفعال التي يفعلها حدث، هذا على حسب اعتقاداتهم وكلامهم واصطلاحاتهم. معلوم أن الله فعال لما يريد، أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء، وهو الخالق لكل شيء، وهو المتصرف في الكون كله، لا أحد معه في هذا، تعالى الله وتقدس. مذهب السلف بين التعطيل وبين التمثيل، سيختار كلمة التمثيل بدل التشبيه، لأن التشبيه لم يأتي لا نفيه ولا إثباته في كلام الله جل وعلا، وإنما هو كثير في لسان المتكلمين وفي لسان الناس، وإنما الذي جاء نفيه التمثيل، ليس كمثله شيء. لا تجعلوا لله أندادا، هل تعلم له سميا، لم يكن له كفوا أحد، وأشبه ذلك من النفي المطلق يعني المجمل. ومعلوم أن النفي المحض لا يأتي في صفات الله، يعني النفي الخالص، إنه إذا نفى شيئا من الأمور الباطلة يدل على إثبات ضد ذلك المنفي، كقوله جل وعلا وما ربك بظلام للعبيد، فهو نفي للظلم وإثبات لكمال العدل لله جل وعلا. أما أن يأتي نفي خالص مطلق نفي فقط في كلام الله فهذا لا يأتي. ولهذا قول إنه كلام الله كله حق، يتضمن الهدى ويتضمن الكمال المطلق لله جل وعلا. والسلف لا يمثلون ذات ربهم جل وعلا بذوات خلقه ولا كذلك أوصافه، ولا ينفون عنه ما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله لتشنيع المشنعين من هؤلاء المعطلة، يعطلون أسماءه الحسنى وصفاته العلى، ويحرفون الكلم عن مواضعه، ويلحدون في أسماء الله وصفاته، بل يتبعون ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم مهتدين بذلك، معتقدين حقيقة ما دل عليه، متقربين إلى الله بذلك. وكل واحد من فريقي التعطيل والتمثيل فهو جامع بين التعطيل والتمثيل، يعني أنه يجمع بين التعطيل والتشبيه، لأنه إما أن يشبه ربه جل وعلا بمخلوق المخلوقات أو يشبهه بالمعدومات، هذا أبلغ في الضلال. أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق من المخلوق، يعني أنهم جعلوا أنفسهم أصلا مقاسوا رب العالمين على أنفسهم، نفوا الذي مثل نزول الله جل وعلا، تصوروا أنه مثل نزولهم. ولهذا يقولون إن لو قلنا النزول الذي يقول مثل هذا، الذين يتكلمون بشروح حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أما هؤلاء الذين ذكرهم الشيخ فهم لا ينظرون إلى الحديث ولا يقبلونها أصلا، بل يردونها ويقولون إنها أخبار أحاد لا تقبل للأصول. هذا الذي اخترعه المعتزلة وفرقوا بين الشرع، قام من أصول وفروع، الفروع تقبل فيه أخبار الأحاد والأصول لا تقبل فيه، فهذا من اختراعهم ومن ضلالهم. وإلا أهل السنة لا فرق بينهم عندهم بين فرع وأصل، إذا صح الكلام عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب قبوله سواء كان في الأصول أو في الفروع. المقصود يقول إنهم يقولون أما المعطلون فإنهم لم يفهموا من أسماء الله وصفاته إلا ما هو اللائق بالمخلوق، ما شرعوا في نفي تلك المفهومات. قلنا إن مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن الله جل وعلا ينزل في كل ليلة إذا بقي ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا، يقول هل من سائل فيعطى، هل من مستغفر فيغفر له، هل من تائب فيتاب عليه، إلى أن يطلع الفجر. قالوا لقلنا بهذا لازم أن يكون نازلا 24 ساعة، لأنهم تصوروا أن هذا النزول مثل نزولي، ولم يعتبروا هذا بما ذكر الله جل وعلا أنه يحاسب الخلق في آن واحد كلهم، ولا يشغله حسابه لهذا عن حسابه لهذا. أفعاله لا يجوز أن تقاس بأفعال الخلق، وكذلك ما تصوروا ما يكون الآن في الدنيا إن كون الأرض مملوءة ممن يعبد الله ويدعوه، وكذلك السماء، السماوات كلها مملوءة بالملائكة الذين يسبحون ويكبرون ويهللون ويسجدون ويركعون قائمين لله جل وعلا، وكلهم يستمع إليهم من في السماء ومن في الأرض في آن واحد، لا يشغله سمع هذا عن سمع هذا. فأفعال الله لا يجوز أن تقاس بأفعال المخلوقين، فالنزول نقول هو من هذا القبيل، يعني ولا يتصور أنه لا يجوز التصور أنه كنزول المخلوق من مخلوق تعالى الله وتقدس. هذا الذي أوجب لهم تأويل رد الحديث وما أشبه. المقصود يقول أن هؤلاء مثلوا وعطلوا لأنهم تصوروا أن صفات الله هي المعلومة من أنفسهم، فأضلوا أولا بالفكر ثم ثانيا بالفعل. فإنه إذا قال القائل لو كان الله فوق العرش لزم إما أن يكون أكبر من العرش أو أصغر أو مساويا، وكل ذلك محال، ونحو ذلك الكلام. إنه لم يفهم من كون الله جل وعلا العرش إلا ما يثبت لأي جسم من الأجسام، والله لا يشبهه شيء، تعالى الله وتقدس. وهذا اللازم تابع لهذا المفهوم الذي استحوذ على قلوبهم. أما سواء يليق بجلاله وعظمته ويختص به فلا يلزمه شيء من اللوازم الباطلة التي يجب نفيها. ثم هذا الكلام الذي يقول هذا المتكلم مثلا لا يجوز أن نقوله، لأنه لا دليل عليه ولا برهان لذلك، غير أن الله جل وعلا يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ما صار هذا مثل قول الممثل إذا كان للعالم صانع، صانع يعني للعالم خالق، إما أن يكون جوهرا أو عرضا، وكلاهما محال. الجوهر هو الذي يرى ويقوم بنفسه ويشغل مكان، أما العرض هو الذي يقوم بغيره لا يقوم بنفسه، مثل الألوان، مثل العلم والجهل والمرض والصحة وما أشبه ذلك. هم يقولون الموجودات لا تخلو إما أن تكون جوهر أو عرض، هكذا قالوا في الله جل وعلا، تعالى الله وتقدس، وكلاهما كلا الأمر هذا محال على الله جل وعلا، فإنه ليس كمثله شيء. يكفينا هذا، قل ليس كمثله شيء. لا يعقل موجود إلا هذين عندهم، يعني إلا أنه إلا أن يكون جوهر عرض. وقوله إذا كان مستويا على العرش فهو إما مماثل استواء الإنسان على السرير أو الفلك، إذ لا يعلم الاستواء إلا هكذا، يعني أنهم جعلوا نفوسهم أصل فقاسوا رب العالمين عليه، هذا الشاهد. لهذا ظلوا في ذلك، يعني ما فهموا كلام الله كما يقول جل وعلا ليس كمثله شيء، ولا تجعلوا لله أندادا أتعلم له سميا لم يكن له كفوا أحد، ما فهموا ما يليق بالله جل وعلا من هذه النصوص. ثم يقول والقول الفاصل هو ما عليه الأمة الوسط من أن الله جل وعلا مستوى على عرشه استواء يليق بعظمته وجلاله ويختص به، كما أنه موصوف بأنه بكل شيء عليم وعلى كل شيء قدير، وأنه سميع بصير ونحو ذلك، لا يجوز أن يثبت العلم والقدرة خصائص الأعراض التي كعلم المخلوقين وقدرتهم وكذلك سائر الصفات. علم المخلوق محدود، وهو بالتعلم بالتدرب وبالتدرج. علم الله جل وعلا هو يليق بعظمته وجلاله، علم كل شيء ولا يخفى عليه شيء، فكذلك هو سبحانه فوق العرش، يعني فوقية تليق بعظمته وكبريائه، فلا يثبت لفوقيته خصائص فوقية المخلوق على المخلوق وملزوماتها الباطلة. المخلوق إذا كان فوق السطح أو فوق شيء مرتفع إذا سقط يسقط عليه، تعالى الله وتقدس عن الفهوم الباطلة. واعلم أن ليس في العقل الصريح ولا في النقل الصحيح ما يوجب مخالفة الطريقة السلفية أصلا، ولكن هؤلاء يخترعون أفكارا ينقشها الشيطان بأذانهم ليخالف بها الحق الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. لكن هذا الموضع لا يتسع للجواب عن الشبهات الواردة على الحق، فمن كان في قلبه شبهة وأحب حلها فالأمر في ذلك يسير، كما سبق أنه يقول أنه سهل، يعني بهذا هو يقول أن هذه الأمور الشبهة كلها باطلة التي يقولون لها، وإبطالها سهل ميسور بالأدلة السمعية والعقلية كذلك. ثم المخالفون للكتاب والسنة وسلف الأمة من المتأولين لهذا الباب في أمر مريج، يعني في خلاف بينهم أو لا يتفقون، فإن من ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيلها وأنه مضطر فيها إلى التأويل، ومن يحيل أن لله علما وقدرة أن يكون مثلا وأن يكون كلامه غير مخلوق ونحو ذلك، يقول إن العقل أحال ذلك فاضطر إلى التأويل. بل من ينكر حقيقة حشر الأجساد والأكل والشرب الحقيقي في الجنة يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل، يعني الفلاسفة. ومن زعم أن الله ليس فوق العرش يزعم أن العقل أحال ذلك وأنه مضطر إلى التأويل. أما أولا الرؤية، ومن ينكر الرؤية يزعم أن العقل يحيله، يعني أنهم يقولون الرؤية لا بد أن تكون النظر مثلا يصطدم بجسم أمامك، وإذا لم يكن أمامك جسم يصطدم به النظر لا ترى شيء. فإذا أثبتت الرؤية يلزم أن يثبت أن الله جسم، هذه شبهته. يقول أولا يقول هذا باطل، والله جل وعلا له حقيقة وهو أكبر من كل شيء، تعالى وتقدس، ولكن لا يشبهه شيء. وكذلك الذي يقول إنه الذي يحيل العلم، وللعلم يعني هو انتقاش المعلومات في الذهن، فهذا يعني أنهم ما فهموا من صفات الله إلا ما يفهمونه من أنفسهم، كما سبق جعلوا أنفسهم أصلا فقاسوا عليها ما لله جل وعلا فضلوا، هذا هو الضلال. أما لو آمنوا بأن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته كما تقدم، ولا في صفاته، ولا في أفعاله، لسلموا من هذا الضلال. ولكن هداية الله جل وعلا يجعلها الله جل وعلا لمن يشاء، ومن يشاء يمنع الهدى منه، فلا بد أن يضل. فالمقصود أن ما ذكره غير بهذا يعني أنهم يقولون أن مضطرين للتأويل لأجل أنهم خرجوا في الأصل أما لله جل وعلا جعلوا المخلوق هو الأصل وقاسوا كل صفات الله على ذلك فضلوا ضلالا بعيدا. يقول الشيخ رحمه الله: ويكفيك دليلا على فساد قول هؤلاء أن ليس لواحد منهم قاعدة مستمرة فيما يحيله العقل، بل منهم من يزعم أن العقل جوز أو أوجب ما يدعي الآخر، والآخر كذلك يزعم أن العقل أيضا أبطل ما يدعيه الآخر، وهكذا فهم مختلفون فيما بينهم. ما يقول: أيا ليت شعري بأي عقل يوزن الكتاب والسنة. رضي الله عن الإمام مالك بن أنس حيث قال: أو كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما جاء به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم لجدل هؤلاء، يعني أن هذا هو جدال وخصام ومجادلة بالباطل، والباطل ما يدل إلا على باطل، وكل من هؤلاء مخصوم بما يخصم به الآخر، وهو من وجوه كثيرة. الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.